أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا المقام إلى الأمر الرابع، لا زال الكلام في أسباب تحقق الجنابة، وقلنا بأن المصنف أشار إلى سببين: السبب الأول هو خروج المني، والسبب الثاني الجماع في قبل المرأة أو الدبر. طبعا قيدها المصنف في قبل المرأة أو دبرها، وهنا سوف يشير إلى مسألة، وهذه المسألة تتعلق بأنه وطئ الذكر في الدبر والعياذ بالله، هل يوجب الجنابة أو لا يوجب الجنابة؟ هنا طبعا كلامنا ليس بأنه يوطئ حلال أو حرام، ما ناظر إلى هذه الجهة، وإنما ناظر فيما لو تحقق هو حرام، لكن لو فيما تحقق فهل يوجب الجنابة أو لا يوجب الجنابة؟ المصنف راح يستدل بالمشهور، وهذا المشهور المستند فيه إما الإجماع المدعى من قبل السيد المرتضى، أو لإطلاق صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، أو لرواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. فإذا المصنف يستدل بأدلة ثلاثة على أن وطئ الذكر في الدبر هل يوجب ذلك أو لا يوجب ذلك. الدليل الأول هو الإجماع، وهذا الإجماع قد ادعاه السيد المرتضى. والدليل الثاني هو إطلاق صحيحة محمد بن مسلم، حيث أن إطلاق الصحيحة يفيد في تحقق الجنابة في حالة وطئ الذكر، أو لا لرواية أبي بكر الحضرمي. الآن خلونا كيف يمكن أن نستدل على أن وطئ الذكر في الدبر يوجب الجنابة، ثم بعد ذلك نرى هل أن المصنف حفظه الله ناقش في هذه الأدلة أو لم يناقش في هذه الأدلة. والصحيح بأن المصنف بعد عرضه لهذه الأدلة الثلاثة قال والكل قابل للتأمل. الآن خلونا نجي إلى الدليل الأول. قال المشهور ذلك، يعني هنالك شهرة بأن الوطئ في الذكر، وطء الذكر للذكر في دبره يوجب الجنابة، مشهور. أساس المشهور هذا شنو؟ قال إما للإجماع المدعى من قبل السيد المرتضى، حيث أن السيد المرتضى ادعى هنالك إجماع بين الفقهاء على أن وطء الذكر في دبره يوجب الجنابة، أو لإطلاق صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة. وين أخذنا صحيحة مسلم المتقدمة سيدنا؟ سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة، فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجل. كيف يمكن الاستدلال بإطلاق هذه الصحيحة على أن وطء الذكر في دبره يوجب الجنابة؟ قالوا من جهة حذف المتعلق، فإن حذف المتعلق يدل على العموم، فإنه يدل على الإطلاق. وين المتعلق؟ قال إذا أدخله ولم يقيد، أدخل الذكر سواء في قبل المرأة أو في دبر المرأة أو في دبر الذكر. واضح إن شاء الله. من سألته متى يجب الغسل على الرجل فقال إذا أدخله، أي متعلق الإدخال محذوف، فهو يدل على الإطلاق. حذف المتعلق يدل على الإطلاق، أو بتعبيرهم هم يدل على العموم لا على الإطلاق. فاستفاد البعض من إطلاق هذه الصحيحة بأنه وطء الذكر في دبره يوجب الجنابة. واضح سيدنا؟ أو لرواية أبي بكر الحضرمي. أبي بكر الحضرمي هو عبد الله بن محمد الحضرمي الكوفي، وهذا الرجل لا توثيق صريح في حقه، يعني لا يوجد توثيق صريح في حق هذا الرجل. رواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا. فعبرت الرواية بأنه جاء مجنبا، فدلت على أن وطئ الذكر في دبره يوجب الجنابة. من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا، فإذا هاي فارضينها بأنه مجنب هو، فكيف إذا لم يكن لا تتحقق الجنابة يأتي مجنبا؟ واضح سيدنا؟ وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا، ثم قال: إن الذكر يركب الذكر فيهتز العرش لذلك والعياذ بالله. هذه الأدلة الثلاثة التي ساقها المصنف على أن وطء الذكر في دبره يوجب الجنابة، والكل قابل للتأمل. المصنف يقول بأن هذه الأدلة التي استند إليها المشهور، يعني المشهور يوجب وطأ الذكر يوجب الجنابة، ما هو الدليل؟ إما الإجماع أو روايتين. فيقول: هذا الإجماع وهاتين الروايتين قابلتان للتأمل. واضح إن شاء الله؟ أما الأول، وهو الإجماع، فالمصنف يقول بأن الإجماع لم يثبت تحققه، أي دعوة من السيد المرتضى، حيث أن هنالك من خالف في هذه المسألة وقال بأن وطء الذكر في دبره لا يوجب الجنابة. ولو سلمنا أن هنالك إجماع وكان ثابت، مرة نشكك في الإجماع، يعني نشكك في الصغرى، صحيح بأن الإجماع حجة، ولكن هل هذا إجماع أو ليس بإجماع؟ فشك في الصغرى وليس في الكبرى، لأن الكبرى إذا تحقق الإجماع فهو حجة، ولكن هذا الفرد نشك فيه هل هو من أفراد الإجماع أو لا. هذا أولا. وثانيا، على فرض تحقق الإجماع، حتى لو قلنا بأن الإجماع متحقق على تحقق الجنابة في حالة وطء الذكر، فهذا الإجماع إما مدركي ولا بد من الرجوع للمدرك، وإما محتمل المدركية. والإجماع سواء كان مدركيا أو محتمل المدركية فهو ليس بحجة. واضح سيدنا؟ هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. وأما الدليل الثاني، وهو الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألته متى يجب الغسل عن الرجل والمرأة، فقال: إذا أدخله. تم الاستدلال من خلال حذف المتعلق، فاستفدنا الإطلاق من خلال حذف المتعلق فعممناها إلى وطء الذكر في دبره. إلا أن المصنف يقول بأن الصحيحة منصرفة إلى دخول الرجل بالمرأة، وهذا هو الدخول المتعارف، بأن الرجل يدخل في المرأة. واضح إن شاء الله؟ في قبلها أو في دبرها أيضا. الانصراف شنو سيدنا؟ الانصراف هو انسباق الذهن من اللفظ إلى بعض مصاديق معناه. نفترض بأن اللفظ فيه عدة مصادر تدل على المعنى، ولكن الانصراف عندما يحصل انصراف ذهني من اللفظ إلى بعض مصاديق المعنى، كما لو قالوا ماء العراق فإن ماء العراق ينصرف إلى دجلة والفرات، هذا انسباق، انسباق إلى دجلة والفرات. وإحنا دائما بأن الانسباق، انسباق الذهن لابد له من أسباب، واحدة من هذه الأسباب هي غلبة الوجود. يعني شنو غلبة الوجود؟ غلبة وجود بعض الأفراد، أفراد الطبيعة، كانصراف مثل لفظ بني هاشم، عندما يطلق لفظ بني هاشم ينصرف إلى خصوص بني فاطمة. ليش؟ لأنه غلبة الوجود، وجود بعض الأفراد، فأغلب الأفراد الموجودين هم من بني فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، فتكون غلبة الوجود قرينة أو صالحة للقرينية على التقييد، على تقييد اللفظ في بعض مصادقه. واضح إن شاء الله؟ فعد محل الشاهد قوله إذا أدخله فقد وجب الغسل، هذا انصرافه بغلبة الاستعمال والارتكاز العرفي، فإن المرتكز عند العرف بأن الإدخال إنما يكون بين الرجل والمرأة، فقيد ذلك الإطلاق الذي استفدناه من خلال حذف المتعلق. فصحيح بأن الرواية بإطلاقها شاملة للذكر والأنثى، ولكنه ببركة الإطلاق، ببركة حذف المتعلق، عفوا ببركة حذف المتعلق استفدنا الإطلاق، ولكن بما أن هنالك انصراف وارتكاز عرفي، وهنالك غلبة وجود بأنه المتعارف الإدخال هو الرجل والمرأة، فهذا الانصراف يكون مقيدا لذلك الإطلاق، فلا تكون الرواية، فلا تصلح الرواية دليلا على المدعى. واضح إن شاء الله؟ فقال وأما الثاني فلأن الصحيحة منصرفة إلى دخول الرجل بالمرأة بدخول المتعارف، هذا ارتكاز عرفي، أي لأنه ليس ارتكاز عرفي، غلبة الاستعمال دائما يستعمل بأنه الإدخال خال الرجل في المرأة، أي في قبلها أو في دبرها أيضا، وإنما أطلق. يا بلعد ليش أطلق الإمام؟ لماذا أطلق الإمام؟ قال أدخله، إذا أدخله لماذا أطلق الإمام؟ يقول أطلق الإمام باعتبار أن هنالك عهد ذهني ثابت بين الناس بأن الإدخال إنما يكون بين الرجل والمرأة، فالإمام أطلق اتكاء على العهد الذهني اللي موجود، أي أن الإدخال يكون بين الرجل والمرأة. واضح إن شاء الله؟ وليس في مقام بيان أن عنوان الإدخال متى صدق كفى تحقق الجناب، لا، ليس في بيان هذه الجهة. واضح إن شاء الله؟ وهل يحتمل أن الإدخال لو كان في فم المرأة أو في فرج حيوان يكفي في تحقق الجناب؟ إذ لو قلنا، المصنف يريد يقول لو قلنا بأن الرواية في مقام بيان أن عنوان الإدخال متى ما تحقق يكفي في تحقق الجناب، يقول خوف الإدخال في فم المرأة أو الإدخال في فرج الحيوان والعياذ بالله، هل يعقل بأنه يوجب الجنابة؟ لا، لا يوجب الجنابة. وهل يحتمل الإدخال لو كان في فم المرأة أو في فرج حيوان من الحيوانات يكفي في تحقق الجنابة؟ ونحن إذ لم نجزم باتكال الإمام على العهد المذكور عندما أطلق لفظ الإدخال فلا أقل من احتماله. بس قد البعض يقول من أين لنا أن نحصل الجزم بأن الإمام عندما أطلق اتكأ على العهد الذهني في ذلك الموجود بين الناس، عندما يطلق الإدخال فإنما صرف إلى الإدخال بين الرجل والمرأة. قد واحد يقول منين تحصلون هذا الجسم، لأن الإمام ليس في مقام بيان عنوان الإدخال لأنه قد اعتمد على العهد الدهني. نقول خوف، إذا شككنا في هذا العنوان، إذا شككنا بأنه لا يوجد جزم ذلك، فلا على الأقل أننا نحتمل، والاحتمال مجرد الاحتمال كافي في إبطال الاستدلال والاعتماد على الرواية المدعى على العهد المذكور عندما أطلق لفظ الإدخال، فلا أقل من احتماله وهو يكفي في سقوطه عن صلاحية الاستدلال به. وأما الثالث هي رواية أبي بكر الحضرمي قال رسول الله صلى الله عليه وآله جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا. المصنف يقول بأن الرواية غير ناظرة إلى الجنابة المادية، وإنما الرواية ناظرة إلى جنابة معنوية غير الجنابة الدنيوية، باعتبار أن الجنابة الدنيوية تزول بمجرد الغسل، والإمام قال جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا، مع العلم بأننا نعرف بأنه بمجرد أن يغتسل ينتفي عنه هذا الوصف العنواني بأنه جنبا، فشكك في هذه الرواية. وأما الثالث فلأن الرواية ناظرة إلى جنابة معنوية أخرى غير الجنابة الدنيوية التي هي محل حديثنا التي تزول بالغسل، ولا على الأقل حتى لو قلنا بأن الرواية ناظرة إلى الجنابة الدنيوية إلا أنها ضعيفة السند بأبي بكر الحضرمي لأنه لم يوثق الرجل، فتكون ساقطة عن الاعتبار من حيث السند لا من حيث الدلالة، فتارة نناقش في سندها وتارة أخرى نناقش في دلالتها، وكلا الأمرين يمكن المناقشة فيها، أما من حيث السند فهي ضعيفة، وأما من حيث الدلالة فالدلالة منصرفة عن الجنابة الدنيوية بل إلى الجنابة المعنوية. ومع قطع النظر عن ذلك يمكن أن يقال أن الروايتين ناظرة إلى الجنابة المتحققة بإنزال المني في دبر الذكر وليس إلى مطلق الجماع ولو بلا إنزال، لأن الرواية كأنها تريد أن تقول من جامع غلاما جماعا أوجب جنابته فسوف يجيء، إن من المحتمل أن يكون مقصودها ذلك، ومعه فلا تكون دالة على تحقق الجنابة بمجرد الجماع ولو من دون إنزال. بس هذا احتمال، هذا الاحتمال أورده المصنف في الرواية حيث قال بأن الرواية ليست ناظرة إلى مجرد الإدخال بدون الإنزال، بل ناظرة إلى الإدخال مع الإنزال، فإذا أدخل وأنزل يأتي يوم القيامة هكذا، وليست ناظرة إلى مجرد الإدخال، فإن مجرد الإدخال لا يوجب الجنابة، ولو شككنا في ذلك لا على الأقل من احتمال ذلك، لا على الأقل من احتمال ذلك، وإن كان ظاهر الرواية لا يدل على المطلوب الذي أشار إليه المصنف، لا يدل على ذلك ظاهر الرواية، حيث أننا لو قلنا بأن المراد من الجنابة هي الجنابة التي تكون مع الإنزال، هاي تحتاج إلى شنو؟ تحتاج إلى مؤنة زائدة، اللهم إلا أن يقال بأن إطلاق الجنابة إطلاق الجنابة إنما هو في حالة الإنزال، تطلق الجنابة على الذي ينزل، نقول خوف بالمرأة بمجرد الإدخال، بمجرد الإدخال تتحقق جنابة حتى مع عدم الإنزال، واضح سيدي؟ هذا كله بقطع النظر عن سندها، وإلا فالحضرمي لم تثبت وثاقته إلا بناء على كبرى وثاقة جميع رجال أسانيد كامل الزيارات. والقضية قضية مبنائية، حيث أن كثير من الأعلام لم يذهب إلى هذا الرأي، وهو وثاقة جميع رجال كامل الزيارة. نعم، البعض ذهب إلى ذلك، المرحوم السيد محمد سعيد الحكيم ذهب إلى ذلك، فعلى مبنى السيد الحكيم يمكن أن تكون الرواية صحيحة وليست غير صحيحة، وبالتالي يمكن تجاوز المشكلة السندية، بينما على رأي الأعلام الآخرين لا يمكن تجاوز المشكلة السندية، ويبقى الاحتياط أمرا مناسبا، وهو يتحقق بالجمع بين الوضوء والغسل للعلم الإجمالي لثبوت أحدهما على المكلف. يوجد علم إجمالي، أنا ما أدري، سإما عليه الجنابة فيوجب الغسل، وإما لا تكون الجنابة فيوجب الوضوء، فنقول وجوب الوضوء إنما يكون في حالة بأن الشخص لم يكن متوضئا، وإلا إذا كان متوضئا فلا يوجب الوضوء. ويبقى الاحتياط أمرا مناسبا، وهو يتحقق بالجمع بين الوضوء والغسل للعلم الإجمالي بثبوت أحدهما على المكلف، إلا إذا كان على وضوء قبلا فيكفيه الغسل، فلا يحتاج إلى ضم الوضوء، لأنه كان على وضوء وإحنا احتاطينا، لأنه إما أن لا تتحقق الجنابة بالإدخال فيكفي الوضوء، وإما لا بأنه تتحقق فيجب الغسل، فعندي علم إجمالي، علم بالجامع وشك في الأطراف، أعلم والله إما الغسل علي واجب وإما الوضوء علي واجب، ولكن شك في الأطراف. إذا أخذنا الغسل دون الوضوء هذا ترجيح بلا مرجح، وإذا أخذنا الوضوء دون الغسل فأيضا يكون ترجيح بلا مرجح، ولكن يمكن أن يقال لأنه يكفي الغسل في ذلك، لأن الغسل يكفي عن الوضوء، نقول غسل الجنابة يكفي عن الوضوء، وهذا الفرد ليس بواضح بأنه متحقق الجنابة حتى نقول بأن الغسل يكفي في الوضوء. واضح سيدي؟ الأمر الخامس، وأما لحوق الرطوبة المشتبهة بالمني، هاي في المتن أشار إليه المصنف، قال ويلحق بالأول خروج الرطوبة المشتبهة بعد الغسل وقبل الاستبراء بالبول. وأما لحوق الرطوبة المشتبهة بالمني حكما فللأخبار الكثيرة كصحيحة ابن مسلم. قلنا يا رطوبة، الرطوبة التي لم يسبقها الاستبراء، أما مع الاستبراء فالرطوبة الخارجة يحكم بطهارتها، واضح إن شاء الله، والاستبراء يتحقق بالبول. كصحيحة ابن مسلم، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعدما اغتسل شيء، يعني خرج من إحليله شيء بعدما اغتسل، هكذا تكون معناها، قال يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال، يعني استبرأ بالبول قبل أن يغتسل، فإنه لا يعيد غسله. متى يجب الغسل؟ يجب غسل الجنابة لما تقدم نفسه في موارد وجوب الوضوء بالإضافة إلى الصوم على تفصيل، هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.